شبكة بصائر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. بداية نشكر شبكة بصائر على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني إخلاصا في القول والعمل، وأن يرزقني الصدق بالسر وبالعلن، وأن يجعل ما نقول وما نفعل في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ما بعد أيها الإخوة الكرام، من الأمور المهمة المدارسة بشأن مثل هذه المصطلحات، مصطلح الوسطية، وذلك باعتبار هذا المصطلح مهم وأساسي، باعتباره يمثل إحدى خصائص الأساسية لهذا الدين، خصائص الإسلام التي تميزه عن غيره من الأديان والأفكار والإيديولوجيات، وذلك باعتبار أن الإسلام دين ينظر للإنسان بوسطية وبتوازن، فيراعي جميع أبعاده، يراعي عقله وروحه ومتطلبات بدنه وغرائزه وخصائصه النفسية، على عكس غيره من الأديان التي ركز بعضها على الجانب المادي في الإنسان، وبالتالي جعل الحياة حياة مادية مثل الفلسفات المعاصرة، أو الأديان التي ركزت على الجانب الروحي في الإنسان فقط وأهملت متطلباته المادية وحاربت غرائزه بدل أن تسعى إلى تهذيبها، مثل المسيحية والأديان الشرقية كالهندوسية والبوذية. وهذه الوسطية يؤكد عليها الإسلام أشد تأكيد، فقد أشار إليها القرآن الكريم تصريحا، وأشار إليها تلميحا، أشار إليها تصريحا في قوله تعالى في وصف مهمة هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة الخاتمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وأشار إليها تلميحا في إرشاده للمؤمنين إلى سلوك السبيل الوسط، وذلك بالعديد من الآيات، مثل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقوله تعالى: لا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، وقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تثبيت مفهوم الوسطية هذا في صحابته، ومحاربة كل المظاهر التي فيها نزوع إلى الغلو أو خروج عن الوسطية. وهذا نجده في خطابه لعبد الله بن عمرو بن العاص حين ما رأى فيه نزوعا إلى المغالاة في التعبد وإهمال جوانب أخرى أساسية في حياته، قاله: إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لدينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وكذلك الثلاثة الذين جاءوا إلى إحدى أمهات المؤمنين يسألوها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصفتها لهم كأنهم تقالوا هاي، قالوا إنها قليلة، النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: أما أنا فأصوم لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من مقولتهم خطب في الناس فقال: أيها الناس، أما بعد فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في موافقاته: فإذا نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسق، فإن رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين، وطرف التخفيف وعامة ما يكون في التوجيه والترغيب والترخيص يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الحرج في التشدد، فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يجو إليه. ولأجل هذا كان المصلحون والمفكرون الحركات الإسلامية المعاصرة حريصين على تبني هذا المفهوم وعلى تربية الناس عليه وعلى تنزيل أحكام الإسلام على الواقع انطلاقا منه. ولكن الحقيقة هناك بعض الناس يرى على المفهوم الوسطي أنه مفهوم مطاط وعلى أنه غير منضبط، وبالتالي ليس هناك شيء يقال في الوسطية وإنما هناك نص فقط، وبالتالي ادعاء الوسطية هذه ادعاء أو محاولة لهدم النص. هذه الحقيقة تبسيط نظرة ليست عميقة لمفهوم الوسطية. الوسطية ليست مذهبا فقهيا هم الإفتاء في كل جزئية، وإنما هي منهج ورؤية إصلاحية تنطلق من قواعد كلية في فهم الإسلام. فهذه المدرسة التي هي المدرسة الوسطية تتسم أو يتسم منهجها بالتيسير والرفق للتعسير والعنف والتشدد، ويوازن منهجها بين المصالح والمفاسد فيدفع أكبر المفسدتين بارتكاب أخفهما، ويجلب أكبر المصلحتين بدرء أصغرهما، ويراعي المآلات المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية في تنزيله للأحكام الشرعية على الواقع وفي تطبيقاتها، كما أنه يحرص على فهم الواقع فهما دقيقا قبل أن ينزل عليه الأحكام. وهذا المنهج أيضا يراعي الأولويات، فلا يجعل جميع أحكام الإسلام في مرتبة واحدة فيسوي بين الكبيرة وبين الصغيرة أو بين الصغيرة وبين المباح أو بين ما هو حرام وما هو مكروه، وفي جانب آخر لا يسوي بين الفرض وبين الواجب على اعتبار أن هناك فرق بين الفرض وبين الواجب كما هو مشهور عند الحنفية، ولا بين الواجب وبين المندوب ولا بين المندوب وبين المباح، بل يرى الأحكام الشرعية رتب وليست تساوي، والزجر فيها ليس سواء، فالشريعة فيها أكبر الكبائر وفيها الكبائر وفيها فواحش الإثم وفيها الصغائر وفيها المكروهات، وفيها بالجانب الآخر فيها أركان الإسلام وفيها الواجبات وفيها المندوبات وفيها ما هو دون ذلك. وإذا أردنا أن نحدد المنهج الوسطي في معالم كلية فإنه بإمكاننا أن نقول من أهم معالم المنهج الوسطي: أولا التسليم بالنص والبحث عن مقصده الشرعي. فالمنهج الوسطي منهج يعتبر مرجعيته القرآن والسنة، ويسلم بكل نص ثبت أو حكم شرعي ثبت في القرآن أو ثبت في السنة النبوية الصحيحة، ولكنه لا يجمد عند ظواهر النصوص وإنما يبحث عن مقاصدها عن حللها، وكذلك أيضا يراعي تغير الفتوى تغير الزمان والمكان والأحوال والأعراف وظروف. معالم هذا المنهج كذلك التيسير في الفقه وفي فهم الإسلام والتبشير في الدعوة. وهذا في الحقيقة أمر أكدته نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم يسرا ولا يريد بكم عسرا، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. عائشة رضي الله عنها تقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان بعد الناس عليه. ولذلك المنهج الوسطي لا يحمل الناس على رأي معين يلزمهم به إلزاما في المسائل التي فيها خلاف بين الفقهاء، ولا يسعى كذلك إلى أن ينفرهم من الدين باستخدام أساليب العنف أو أساليب الفظاظة، بل يدعو الناس إلى الإسلام بالرفق وباللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والثالث من هذه المعالم هو الصلابة في القطعيات والمرامة في الظنيات. فالمنهج الوسطي يفرق بين مستويين من الأحكام الشرعية: مستوى القطعيات وهي القضايا الكلية في الإسلام التي وردت فيها نصوص قطعية في الثبوت، قطعية في الدلالة، فهذه لا تقبل النقاش ولا تقبل إلا رأيا واحدا وليس هناك جدال فيها. وهناك مستوى آخر من الأحكام هو مستوى الظنيات، وهي المسائل التي وردت فيها نصوص إما ظنية في الثبوت أو ظنية في دلالاتها تحتمل أفهام معينة. فهذه لا نضيق ذرعا في الخلاف فيها، ولا نسعى إلى حمل الناس على رأي واحد فيها نعتبره هو الإسلام، وأن ما خالفه هو الباطل الذي لا حق بعده. هذا بالحقيقة ليس من المنهج الوسطي. المعلم الرابع من معالم المنهج الوسطي هو استلهام الماضي ومواكبة الحاضر، أو الجمع بين الأصالة والمعاصرة. فالمنهج الوسطي ليس منهج منبتا عن ماضيه وعن تراث الإسلام، بل هو منهج يعتز بالتراث الإسلامي وبما أنتجه المسلمون في الماضي، ولكنه لا يجمد عليه ولا يعتبره هو كل شيء، ولا ينظر إلى التراث الإسلامي باعتباره شيئا مقدسا، وإنما باعتباره ثروة عقول بشرية متميزة مفيدة نستفيد من إيجابياتها ومن روائع الهداية فيها، ونتجنب سلبياتها وما فيها من أخطاء وانحرافات البشر، وننطلق من هذا الماضي للمواكبة الحاضر. فنحن أيضا نعيش في عصرنا، في زماننا، نسعى إلى استلهام إيجابيات فيه، ولكن في ضوء الاعتزاز بهويتنا الحضارية والثقافية وبماضينا. الآخر معالم الوسطية هو قدسية المبادئ فوق مكانة الأشخاص. فالمبادئ الإسلامية والنصوص الإسلامية هذه هي مرجع المسلم، وهذه هي الحاكمة على نظرته للحياة وفهمه للأشياء. طبيعة الحال أن فهم علماء المسلمين الأوائل والسلف الصالح أنه فهم يسترشد به ويستضاء به، ولكنه الأخير فهم بشري للإسلام فإذا خالف النص القاضي أو خالف المبدأ، فالمبدأ مقدم على الشخص مهما كانت مكانة الشخص، ولكن في ضوء الاحترام التام والتقديم التام للسلف الصالح والعلماء الأوائل وتقدير جهودهم والتماس لأعذار لهم، ولكن النص مقدم على فهمهم سواء كانوا هؤلاء من الأئمة الأوائل أو كانوا من المعاصرين. وبالتالي المبدأ مقدم على الشخص، لكن في ضوء الاحترام التام لهؤلاء الأئمة والأعلام المفكرين.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.